إلى حينما أنكروا أن يكون الله استوى على العرش، هذا مثال آخر ولا علاقة بحياتنا الفكرية والعقائدية القائمة اليوم. حينما أنكروا أن الله على العرش كما قال تعالى صراحة الرحمن على العرش استوى، لماذا أنكروا؟ قالوا لأنه إذا قلنا استوى بمعنى استعلى معناه حطينا في مكان، والله منزه عن المكان. هذا أيضا جاء من ضيق عقلهم وتفكيرهم. والحقيقة كما يقول أيضا ابن القيم تبع لابن تيمية أن المعتزلة أمثالهم حينما يتأول النصوص يتقدم تأويلهم أنهم فهموا من النصوص التشبيه، فهموا أن الرحمن على عرشه استوى مثل ما بيستوي الشيخ على كرسيه أو السلطان على عرشه، والله عز وجل لا ينبغي أن يكون كذلك، إذن استوى ليس معناه استعلى. معنى التأويل أنه سبق إلى ذهنهم التشبيه، وإلا لو لم يفهموا التشبيه ما كان بهم من حاجة إلى تأويل. وأنا أفصل لكم هذا لضرورة المسألة. هم فهموا أن الخالق كالمخلوق، من جهة أن المخلوق لو أزيل عنه الكرسي لوقع على أم رأسه. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، فإذا الله حينما استوى أي استعلى العرش ليس كالإنسان. ولذلك جاء في كلام بعض العلماء في هذه النقطة بالذات شعر فقهاء فيه علم، قال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. يعني قال تعالى إن الله لغني عن العالمين، فهو غني عن العرش أن يجلس عليه، وإنما له تبارك وتعالى صفة العلوم. وكما قلت مرارا وتكرارا إلى آخرها في موسم مضى في الحج، التقينا أو جاءنا رجل من علماء الأزهر فجرى حديث طويل بينه في هذه القضية. من جلسها قلنا له أليس الله كان ولا شيء معه؟ قال نعم. قلنا هذه نقطة خلاف بينها لا خلاف بينما الحمد لله. قلنا له إن كان الله ولا شيء معه هل كان في مكان؟ قال لا. قلت هذا هو أسبابنا. الله عز وجل لما خلق الخلق بعد أن كان عدما هل دخل فيه وانطبق فيه امتزاج الماء الثوب أو الصمم والزبدة في الحليب أم بقي مستغنيا عن خلقه؟ قال بقي مستغنيا عن خلقه. قلنا له إذ بقي مستغنيا عن خلقه هل هو لا يزال ليس في مكان كما اتفقنا انفا طامع ليس في مكان؟ اذا الله ليس في مكان قبل الخلق وبعد الخلق. قلت له المكان شيء وجودي ام عدمي، يعني يتخيل الانسان ام هو له وجود حقيقي؟ قال له وجود حقيقي مكان يجب في الانسان يتمتع به الى اخره. هذه كانت الخطوه الاولى في الطلاق معه. وسلسلنا لأسلين وصفتنا كل فلما خلق الله الخلق هل ظل كما كان مستغنيا عن الخلق وليس في مكان؟ قال لا. قلنا لما الله خلق الخلق العقل الآن يحكم بشيء من شيء، والشرع طبعا هو المرجح. العقل يقول إلا أن يكون الله عز وجل حينما خلق الخلق هو فوق خلقه، فأما يكون خلق خلقه فهو فوق. هل يمكن هذا؟ لم يبقى الآن الأمر الأول فهو أن يكون الله عز وجل فوق الاحتكام. هذه الفوقية التي يحكم بها العقل ضرورة هي التي أكبر الله في الكتاب. أما الكتاب فخذوا آيات لا تكتب أكثر آيات الرحمن الله الرحمن الله الرحمن الله. تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم. يعني المؤمن حينما يخشى الله اما دائما غضبا هذا من قبل الانبياء والرسل واما اهوالا فهو الله الى رجاه ويخافه انه يخاف ربه على المستوى. فاذا هذه الايه من جمله الايات التي تثبت فوقيه الله على عرشه وعلى خلقه جميعا. قلت للشيخ ما رايك هل انت تؤمن معي في هذا الكلام؟ قال نعم. قلت فاين المكان الذي تستعينون به؟ المكان هو طبيعه المخلوق الرعب كل الانسان اي لا مكان ولا زمان، لان الله الان في هذه الحوثيه تنفر وصلنا الموضوع معه. كان الله لا شيء معه، هل كان في مكان؟ قال لا. فلما تسلسل معه في البحر وصلنا الى نقاط طلعتين فيها، لكن ما هو شعر ان اثبتنا مكان مكانا ولا انا ايضا شعر انني اثبت لله مكانا. قلت له اذا لماذا تتهمون السلفيين الذين يثبتون ما وصف الله به نفسه من عاصفه فوقيه وصفه جالوت ان ما لا حصروا في مكان؟ لكن الحقيقة يأتي السقد الذين أنكروا صفة الله هذه وأنه فوق مخلوقاته كلها هم الذين حضروا من مكان. والدليل على هذا الذي يقول ألسنة الناس اليوم، ألسنة الناس اليوم ما بين عالم وجاهل لا فرق في ذلك بينهم، هم الذين يقولون الله موجود في كل مكان. نرى ما إنكار ما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله، نرى ما أن الله ليس فوق المخلوقات لأنه فوق المخلوقات مكان ذاتي كما شرحنا لكم، لأنه عدم بين الله ولا كلامه إطلاقا. فلما خلق المخلوقات بخلق المخلوقات وجد الجمال ووجد المكان، فهو ما حل في هذا المكان ولا حل في هذا الجمال. فإذا الله مستغني عن المخلوقات بما فيه الجمال وبما فيه المكان، فالله ليس في مكان. هو عقيدة مالك من الثلاثين من العبارة الصريحة. أما جماهير الناس اليوم فهم يقولون عبارتين كلتاهما تؤديان إلى ضلال واحد، يقولون الله موجود في كل مكان أو الله موجود في كل وجود. الله موجود في كل مكان، هذا مكان، والأمر آخر مطبخ مكان وهو يطبخ أيضا مكان. الله في كل هذه الأمثلة، هذا معنى كلام الناس، الله موجود في كل مكان، في مواقف، في مناطق، في نهايات إلى آخره. المكان اسم جنس يشمل مكان طاهر ومكان قذر. فلما بيقول القائل الله موجود في كل مكان يعني هو في كل الأمكنة هذه الأماكن الطاهرة والقذرة، مع أنه لا يجوز للمسلم أن يقول إن الله موجود في الأمكنة الطاهرة، لا يجوز أن يقول هذا، لأننا إذا قلنا الله موجود في الأمكنة الطاهرة فقد خسرناه، وهو مستغني عن خلقه جميعا وهو فوق السماوات كلها. وأخيرا نروي الحديث الآتي تأكيدا لهذه العقيدة أي عقيدة استواء الرب على عرشه واستعلاء على جميع خلقه من جهة، وكدليل لإبطال التأويل الذي مصيره إنكار الحقائق الإلهية. يروي لنا مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه صلى يوما وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعطس رجل بجانبه فقال له يرحمك الله. معاوية بن الحكم السلمي يقول للذي عطس بجانبه يرحمك الله كأنه خارج الصلاة، لا يعلم أن هذا كلام ولا يجوز المصلي أن يتكلم. فنظر إليه من كان عن جنبيه نظرة إسكات، فما كان منه إلا أن زعج أكثر من قبل، وقال وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي؟ مثل المسكين ببعد عن العلم ما عرف خطأه، وأنه تكلم في الصلاة وأن الصلاة منطق، ولو كان بكلمة يرحمك الله أيها العاطف. فما كان من الصحابة إلا أخذوا ضربا على أصحابهم تسكيتا له. يقول معاوية
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي. صوروا نفسية هذا الإنسان الذي شعر بعد لأي بعد زمن أنه مخطئ، والرسول جاء إلى عنده، شو بتخور بيساوي معه؟ بده يأمبه، بده يجهله، يا جاهل بتلاقي يعني مشايخنا إلا قليلا منهم، يعني جاهل أخطأ خطيئة فاحشة، يعني بكاد الإنسان من شدة ما بيأنبوه أن يتمنى أن الأرض تبلعه. يمكن تصور هذا معاوية أن الرسول عليه السلام اللي جاي له بده بقى يخطئه ويأنبه. قال معاوية: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إلي، فوالله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد. لما رأى معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق اللطيف الناعم، كأنه عاد إلى نفسه يحاسبها إنه جاهل فلا بد أن يتعلم، لذلك أخذ يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال بعد السؤال، فقال: يا رسول الله، إن منا أقواما يأتون الكهان، يعني النجمين العرافين، قال: فلا تأتوهم. قال: يا رسول الله، إن منا أقواما يتطيرون بتشاءم، قال: فلا يصدنكم، يعني إذا شاء معكم لا يتجاوب معها، كان ماشي في سبيله. هذه طبعا كلمات سريعة وتحتاج إلى شرح، ربما في مناسبة أخرى إن شاء الله نشرحها. قال: يا رسول الله، إن منا أقواما يخطون ضرب الرمل، يعني. قال عليه الصلاة والسلام: قد كان نبي من الأنبياء يخطه، فمن وافق خطه خطه فذاك. قال: يا رسول الله، أي كمان جملة تحتاج إلى شرح فيما بعد. قال: يا رسول الله، وأنا شاهد، إن عندي جارية ترعى لي غنما في أحد، فسقط الذئب يوما على غنمي، فلما أخبرتني وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر ففققتها فقة، يعني هو ندمان على ما فعل، فيقول: وعلي عتق رقبة. كان يسأل الرسول: يجزيني أن أتق هذه الجارية كم فارد ظلمي إلها بسبب صوتي عليها وضربي إياها تلك اللطمة. قال عليه السلام: إيت بها. فلما جاءت سألها الرسول عليه السلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث في صحيح مسلم، فاعتبروا يا أولي الأبصار، مع كونه في صحيح مسلم كثير من المشايخ اليوم ينكرون صحة هذا الحديث من حيث الإسناد، وإسناده من أصح الأسانيد. بعضهم ما بيصحهم ينكروا لأنه سند صحيح. شو بيقولوا؟ بيقولوا: الرسول رعى ثقافة الجارية، جارية هي بدوية، فسيرها في مفاهيمها، هي تعني الله في السماء، يعني النمو هي الأصنام اللي موجودة في الأرض، هي اللي خلقت المخلوقات، إنما غير الأصنام الله. يعني يقولوا أن الرسول عليه السلام لما قالت نية السماء ما تعني يعني فوق، وإنما تعني مجرد إثبات أن لهذا الكون خالقا، وليست هي الأصنام التي تعبدها الجاهلين. نقول لهم: أولا، رسول الله لا يقر على باطل، ولو كان جارية، لو كان بدوي، واجب الرسول عليه السلام يعلم المتعلم ولا يعلم الجاهل. فإذا افترضت أن هذه الجارية جاهلة وتتكلم بالباطل في ظنكم أنتم، يعني ما بيقول الله في السماء، فلما بيشوفوا الجواب من الجارية بيقولوا: إيه الجارية مخطئة في هذا. طيب كيف مخطئة الرسول أقرأها؟ أقرأها لأن هي علمت معنى مطلقا مجردا عن إثبات أن الله له صفة العلوم. فنقول لهم في الجارية في الحقيقة يبدو لي من وراء هذه القرون الطويلة أنها أفقه من هؤلاء العلماء لسببين اثنين. أنها أولا أثبتت ما أثبت الله في كتابه حيث قال أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فإذا الجارية معناها مثقفة بثقافة القرآن، فهي أثبتت وشهدت بما شهد به القرآن، فكيف تقول أن هي كانت مخطئة في قولها الله في السماء؟ هذا أولا. ثانيا، هل تعتقدون أن الرسول عليه السلام يقر الباطل؟ قل لا. فكيف أخر هذه الجارية على هذا القول الذي تنكرونه؟ الجارية تقول أن الله في السماء وأنتم تقولون الله ليس في السماء، فكيف وقف الرسول عليه السلام تجاه هذه الجارية موقف المقر الباطل الذي أنتم تعتقدون أنه باطل؟ هذا هو إيمانكم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ هذا الحديث في صحيح مسلم. الناس اليوم الذين ينكرون علو الله فوق خلقه ما بين منكر له مع صحته وما بين مقر بأن الجارية مخطئة والرسول سايرها في كلامها لأنها خفضت فقط إثبات أن الله هو الخالق. هذا من شؤم التأويل. الحقيقة اللي يدرس موضوع التأويل يجد له أخطار لا تكاد تنتهي من إنكار آيات وإنكار أحاديث صحيحة. إما إذا كان النص آية فبالتأويل، وإن كان النص حديثا إما بطريق الإنكار كما هو شأن في هذا الحديث أو بطريق التأويل كما يفعل البعض.
ما معنى قد كان نبي من الأنبياء يخطه فمن وافق خطه خطه صوابا؟ هذا النحو إلى معناه آنفا. يقول الرسول عليه السلام في الحديث السابق: نبي من الأنبياء كان الله عز وجل قد أنعم عليه بنعمة الضرب بالرمل يتخذ ذلك وسيلة للإطلاع على بعض المغيبات. والإطلاع على المغيبات هو من خصوص الأنبياء والرسل، لكن الله عز وجل ذاك النبي الذي علمه ضرب الخط كان ينبئه عن بعض المغيبات بواسطة الرمل، بينما الأنبياء الآخرين ينبئه فورا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. بمعنى أن الخط على الرمل علم خص الله به بعض أنبيائه معجزة له. يقول الرسول عليه السلام من باب التعليق بالمحال: من وافق خطه اليوم خط ذلك النبي فهو مصيب، ومن لا فليس بمصيب، وإنما يتعاطى الجدل لأن هذا العلم لم يبقى إليه سبيل ولا طريق لأنه خاص بذاك النبي. هذا بيسموه العلماء تعليق بالمحال، وهذا يكون فيه الجواب بهذا الأسلوب فيه نكتب. فهو بدلا يكون الضرب الرمل باطل يعطيك فائدة أن الضرب الرمل كان على النبي من الأنبياء السابقين، فهكذا إذا كان باستطاعتك أن يطابق عندك علم ذلك النبي فأنت الموفق. ماذا سيكون الجواب في إن كان أن يطابق ضرب رمل إنسان غير موحى إليه ضرب ذلك العالم النبي الموحى إليه؟ هذا اسم تعليق المحال. فإذا المقصود فيه التعجيز، فإن كنت تستطيع أن تعيد الأيام التي فاتت الصلاة فيها تقضي. طبعا هو يعرف ما هي استطاعته أن يعيد بكليات، فإذا سيعلم إذا قضى. كذلك هنا إن كان باستطاعته أن يواصل خط ذلك النبي فهو المصير الموفق، ويعلم ان ذات النبي مضى وانقضى وراح بمعجزته ككل الانبياء الذين ذهبوا بمعجزتهم. ايضا خلاصة معنى فمن وافق خطه وخطه في ذلك هذا تعريف مستحيل، فلا يمكن موافقة خط اليوم الغلالين النجمين خط ذلك النبي. اذا فالضرب الرمل امر غير مشروع لانه تعليق المحال كتعليق قضاء الصلاة بهذه الايام.
واخيرا اسأل الله تبارك وتعالى ان يفقهنا في ديننا وان يلهمنا ان نسلك منهج السلف الصالح في فهم الشريعة ويحفظنا ويصوننا عن ان ننحرف يمينا ويسارا كما وقع في ذلك كثير من الطوائف المنتمية الى الاسلام. نرجو ان تتفضلوا لنا بشرح وافي لكل ما يتعلق بموضوع التأويل وجزاكم الله خيرا. التأويل له مفهومان، مفهوم لغوي ومفهوم اصطلاحي. المفهوم اللغوي هو يرادف معنى التفسير، التأويل هو التفسير تماما كما جاء في كثير من الآيات، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، تأويل أي تفسير. نعم، هذا تأويل رؤياي من قبل أي تفسير. كافر هذا التأويل بهذا المعنى هو لغوي، وللتأويل معنى اصطلاحي، وهذا الذي يجري كثيرا في أقوال العلماء. فمعنى التأويل اصطلاحا هو إخراج معنى النص من قرآن أو حديث عن ظاهره إلى معنى آخر يدل عليه الأسلوب العربي، كمثل مثلا تفسير آية ما بالمجاز دون الحقيقة. فتفسير الآية بالحقيقة هو تفسير في الاصطلاح، وتفسير الآية بالتأويل بمعنى إخراج النص عن ظاهره هو التأويل المطلع عليه، وهو فيما يبدو لي المراد بالسؤال. مثلا الآية التي اختلف السلف والخلق في تفسيرها، الرحمن على العرش استوى. فما معنى استوى؟ معنى استوى بدون تأويل استعلى، وهذا هو تفسير السلف، ومنهم أبو العالية كما رواه البخاري في صحيحه. أما الخلق فيؤولون الآية أي يخرجون معناها عن ظاهرها إلى معنى آخر يبدو لهم، فيقولون مثلا استوى أي استولى. فهذا المعنى الذي فيه إخراجه عن ظاهر الآية هو التأويل، والأمثلة على هذا تكثر، فمثل قوله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فتفسير هذه الآية وجاء ربك كما قال بعض السلف تفسيرها قراءتها، يعني أمر الله جاء ربك والملك. أما تأويلها بمعنى إخراج النص عن ظاهره جاء ربك أي بعض آيات ربك أو بعض ملائكة ربك، هذا هو التأويل. فإذن التأويل في الاصطلاح هو الإتيان بمعنى للنص سواء كان قرآن أو سنة لا يدل عليه ظاهر النص، وإنما يصار إليه بطريق المجازة أو الكناية أو نحو ذلك. ومثل هذا التأويل لا يشرع عند علماء السلف ولا يجوز المصير إليه إلا حينما تتعذر الحقيقة أي يتعذر ولا يمكن تفسير النص بدون تأويل، حينئذ يذهبون إلى التأويل. ومن هنا جاء الخلاف بين السلف والخلف. الخلف يتوسعون كثيرا في تأويل الآيات ويخرجونها عن دلالاتها الظاهرة بمجرد ابعادهم المعنى الظاهر من الآية. وكثيرا ما يكون الاستبعاد الذي قام في أذهانهم سببه في الحقيقة قياسهم الغائب على الشاهد. وإذا كانت الآية التي يتأولونها تتعلق بالله عز وجل وبصفاته فهذا أبعد ما يكون عن الصواب، حينما تؤول الآية تأويلا يصرف نص الآية عن ظاهر دلالتها. فهؤلاء مثلا وجاء ربك ما تركوا الآية على ظاهرها كما هو واضح، وإنما قالوا جاء بعض آيات ربك. لماذا؟ قالوا لأن الله لا يوصف بأنه يجيء، واستلزموا من المجيء الحركة، فقالوا الله لا يوصف بأنه يتحرك. هذا الكلام معناه أن هؤلاء المتأولين نظروا إلى رب العالمين نظرتهم إلى خلقه، فكما أن الإنسان يوصف بالحركة قالوا أنه من الضروري أن لا يصف الله بما يوصف به الإنسان، فالحركة بالإنسان هذه صفته، فلا يجوز أن نصف الله ببعض الصفات التي هي من صفات البشر. فهذا الذي اضطرهم إلى تأويل جاء ربك كمثال. ولا شك عند العاقل أنه إذا نظر إلى هذا السبب الذي حمله إلى التأويل ليتبين له بأنه سبب من أضعف الأسباب، بل هو سبب باطل. ذلك لأن لازم هذا السبب واختصاره ما دام أن البشر يتحرك فلا يجوز أن نقف الله بأنه يتحرك، وما دام أن البشر يجيء فلا يجوز أن نقف الله بأنه يجيء. طرد هذا وهو باطل بلا شك الأصل، ما دام أن البشر يبصر ويرى فلا يجوز أن نقف الله بأنه يبصر ويرى، ما دام أن البشر يسمع فلا يجوز أن نقف الله بأنه يسمع، بينما نصوص الكتاب والسنة متدافرة متتابعة متوافرة على وصف الله عز وجل بأنه يسمع ويرى. فقال تعالى لموسى وهارون إني معكما أسمع وأرى، كذلك قال ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فهل هناك ضرورة لتأويل هذه النصوص التي تثبت لله عز وجل صفة السمع والبصر بمجرد اشتراك الإنسان مع الله اشتراكا لفظيا في السمع والبصر؟ لو أنهم فعلوا ذلك لوقعوا في مثل ما وقع المعتزلة من قبلهم، فإن المعتزلة اشتقوا في التأويل فأنكروا السمع والبصر أيضا، بينما الأشاعرة مثلا الذين تأولوا المجيء فنسبوا المجيء لغير الله، والله عز وجل يقول وجاء ربك. فهؤلاء الذين تأولوا من الأشاعرة هذه الآية لم يتأولوا إنني معكما أسمع وأرى، فما أنكروا السمع والبصر، لكن المعتزلة غلوا فأنكروا السمع والبصر. طيب هل أنكروا الآيات المثبتة لهاتين الصفتين صفة السمع والبصر؟ الجواب لا، ولكنهم أنكروا حقائق معانيها، فقالوا سميع بصير يساوي عليم، عليم شيء وسميع شيء ومسؤول شيء آخر. هذا الذي يسميه علماء السلف بالتعطيل. يعني عطلوا دلالة الآية على أن الله سميع وبصير بطريق التأويل، فقالوا وصف الله عز وجل لذاته بأنه سميع بصير كناية عن أنه عليم. فما هي الضرورة التي اضطرت هؤلاء إلى تأويل هذا النص تأويلا يؤدي إلى إنكار هاتين الصفتين؟ قالوا لأنه إذا قلنا أن الله سميع حقيقة معناه شبهناه بالبشر الذي يوصف بأنه سميع وبصير، إنا جعلناه فجعلناه سميعا بصيرا، الله وصف آدم. هذه هي الشبهة التي إليها استند المؤولة الذين يؤولون الآيات ويخرجونها عن دلالتها الظاهرة. هذه الشبهة تلخص بأنهم ينظرون إلى أن الله عز وجل إذا وصفناه بما وصف به نفسه فقد شبهناه بخلقه، ونحن لا يجوز لنا أن نشبهه بخلقه. هذه الشبهة الرد عليها باختصار وبسهولة بالغة أن يقال إن الله عز وجل لما أثبت لنفسه السمع والبصر قدم بين يدي ذلك قوله ليس كمثله شيء. الله عز وجل بمطوى هذه الآية نزه نفسه أن يشابه أحدا من خلقه في شيء من صفاته ليس كمثله شيء. فبعد أن نزه ونفى أن أحدا من خلقه يشبهه تبارك وتعالى في شيء من صفاته أثبت لنفسه تبارك وتعالى صفة السمع والبصر، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فطريقة الرد على هؤلاء المؤولة أن يقال لهم إذا قلنا إن الله سميع نقول ليس كمثل سمعه شيء، وإذا قلنا بصير ليس كمثل بصره شيء. كذلك حينما نقرأ وجاء ربك نقول مجيئه لا يشبه مجيء البشر ليس كمثل شيء. وإلا إذا اضطرد هؤلاء المؤولة في تأويل آيات الصفات أدى التأويل بهم إلى إنكار وجود ذات الله، وصل في هذا لأننا نخرج بساطة لهؤلاء المؤولة. الله موجود لا وجود حقيقي أم هو عدم؟ لا شك يقول هو موجود. فيقال لهم الخلق الذي خلقه الله كبشر وحيوان وشجر وعجر موجود أم عدم؟ فنضطر أن نقول موجود. إذن هنا وجودان، وجود خالق المخلوقات كلها ووجود المخلوقات نفسها. قال إذا قلنا إن المخلوقات موجودة والله موجود معنى ذلك أننا شبهنا الله بمخلوقاته أو شبهنا مخلوقات الله به نفسه؟ الجواب لا، لأننا سنقول الله موجود منذ الأزل أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، والإنسان ليس كذلك. إذن لما أثبتنا لله وجودا أثبتنا له وجودا ينافي وجود البشر، كذلك إذا أثبتنا لله سمعا وبصرا ومجيئا واستواء ونزولا ويدن إلى آخر ما هنالك من صفات كثيرة منصوص عليها في الكتاب والسنة، فإنما نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقات. باختصار لله صفة الوجود وللمخلوق صفة الوجود، فهذا الإثبات للوجودين ليس معناه إثبات وجود مشابه لوجود، فوجود الله يليق بأزليته وبخالقيته، ووجود الإنسان يليق بضعفه وعجزه، وكونه كان عدلا فأوجده الله تبارك وتعالى. فإثبات إذن كون هناك مباينة في الصفة الإلهية عن صفة المخلوقات، هذه المباينة هي التي تنفي المشابهة، وهي التي تجعلنا نؤمن بالصفات كما جاءت في الكتاب والسنة دون تشبيه بالمخلوقات، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، ودون تعطيل أي إنكار للصفات، لأن الله أثبت لنفسه الصفات منها وهو السميع البصير. سمعت ما يقول ابن القيم رحمه الله في هذه المناسبة: المعطل يعبد عدما، والمجسم يعبد صنما. المعطل يعبد عدما، لماذا؟ لأنه يقول الله يقول جاء ربك، يقول لك ما جاء، ينزل من السماء الدنيا في آخر كل ليلة فيقول ألا هل من داعٍ، يقول ما ينزل، استوى على العرش، ما استوى على العرش، له يد، ليس له يد، هذا هو الإنكار. لماذا تقول ما استوى وما يجي في مشابهة لمن يجي من المخلوقات؟ فهو السميع بصير في مشابهة، إذا ليس سميعا وليس بصيرا، إذا هو موجود، إن قال موجود فبل أنا موجود في مشابهة، فالخلاص من هذا أن نقول وجوده ليس كوجودنا، وبصره ليس كبصرنا، وكل الصفات ليست كصفات المخلوقات. فالمؤيد وفي مقدمته المعتزلة ثم يليه من بعض من الأشاعرة يصل بهم الأمر أنه إذا قالوا نحن نعبد الله فإنما يعبدون عدما، لأن ما صفات هذا الإله؟ لا نعرف الله إلا بما وصف به نفسه، فإذا جئنا إلى الصفات الذي وصف بها نفسه فأولناها أو أخرجناها عن معانيها الواضحة، لحجة أن إذا قلنا جاء الإنسان يجي، إذا قلنا سميع الإنسان سميع، قال علماء السلف هذا هو التعطيل، الله أيضا له ذات ولكل منا له ذات، إذا نقول لا ذات لله عز وجل، رجع إيمانهم بالله إلى العدم. لذلك قال ابن القيم: المعطل يعبد عدما، لأنه لا يثبت لله صفة، حتى صفة العلم صفة السمع والبصر تأولها إلى صفة العلم، لكن هو تيسر لتأويل العلم أيضا، لأننا نقول الله عالم، طيب وفلان عالم، الله قال في القرآن الكريم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا الله عالم والإنسان عالم، فما نقول أن الله ليس بعالم؟ ليه؟ لم يصار اشتراك في زعمهم بين الإنسان العالم وبين الرب العالم، على طريقتهم ليس لهم جواب واحد، أما على طريق السلف نقول الله عالم علما ليس كعلم البشر، ومن الواضح أن علم الله ذاتي، أما علم الإنسان اكتسابي، يعني كان جاهلا الإنسان فتعلم، أما الله عز وجل فإذا صح التعبير في طبيعة ذاته تبارك وتعالى هو عالم، فلم يكتسب العلم بعد أن كان جاهلا كما هو الإنسان. فإذا الاشتراك في الاسم لا يضره، أي إذا قلنا إن الله سميع وقلنا الإنسان سميع هذا ليس تشبيها، وأنه مجرد اشتراك في الاسم. نحن نقول مثلا الإنسان موجود والحيوان موجود، هل نقول إنه حينما قلنا الإنسان موجود والحيوان موجود أننا إما رفعنا الحيوان إلى صف الإنسان أو نزلنا بالإنسان من مرتبة من مرتبته التي وضعه فيها إلى مرتبة حيوان مجرد الاشتراك في الوجود؟ ليس كذلك، وإنما نقول وجود الإنسان تتناسب مع إنسانيته، ووجود الحيوان تتناسب مع حيوانيته. كذلك يقال الجماد موجود فعلا، فهل وجود الجماد كوجود الحيوان الصامت او الناطق؟ الجواب لا. اذا هذا يسميه العلماء باشتراك لفظي، وجود الحيوان في الجماد ووجود الانسان ووجود الحيوان ووجود خالق الموجودات كلها، هذا كله اشتراك لفظي. اما الحقيقه فلا اشتراك فيها ابدا، فوجود الجماد غير وجود الحيوان حقيقه، ووجود الحيوان الاعجم الذي لا ينطق غير وجود الانسان الناطق حقيقه، ووجود هذا الانسان غير وجود الملائكه غير وجود الجن، ووجود هذه المخلوقات كلها غير وجود واجب الوجود سبحانه وتعالى. كذلك يقال تماما عن كل الصفات التي تأتي أو يأتي ذكرها في كتاب السنة، فالله يجيء قطعا لأن النص صريح وجاء ربه. لكن مثلا بعد تصور احنا انه بيجي على البيت او بيجي على السيارة او دبابة او طيارة الى اخره، مما هو من طبيعة الانسان، هنا نقول ليس كمثله شيء. المذهب السلفي هو الجمع بين التنزيه وبين الاثبات، نثبت وننزه. اما مذهب المعتزلة ومن تأثر بمذهبهم من الاشاعرة وغيرهم، فهو لما ضاق عقولهم عن ان يعقلوا ان هناك وجودا لله عز وجل حقيقي ينافي وجود المخلوقات، فهم اضطروا ان يقولوا لا يجيء، لا يستوي على العرش او ما استوى على العرش، ولا ينزل، وليس لا يجد ولا يتكلم حتى قالوا. فهذه مشكلة اكبر واكبر كثيرا جدا. الله عز وجل كل المسلمين يشتركون على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم انه حقيقة وليس معنى قائما في الذهن، يعني هو له وجود خارج الكون، وجود حقيقي وليس هو معنى يتخيله الانسان. فكل موجود له صفات ولا شك، والا يكون خيال. فالله عز وجل وجود حقيقي وازلي. ما هي صفات هذا الموجود الازلي؟ العقل قد يدرك شيئا منها، ولكن لا يستطيع ان يستقصي الصفات كلها الا بطريق النقل الذي هو عباره عن الكتاب والسنه. فاذا جئنا الى هذه النصوص التي وردت في الكتاب والسنه تصف هذا الموجود الحقيقي وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى بصفات، فكان موقفنا تجاه تلك الصفات تاويلها وتعطيل معانيها، بقي وجود الله عز وجل وجود خيالي ليس حقيقي. واننا قلنا ان الوجود الحقيقي له صفاته المناسبة له، فاذا جئنا الى كل صفة فتأولناها بضد ما يدل عليه النص، حينئذ كأننا آمنا بوجود خيالي لا حقيقة له. فكما قلنا آنفا وأكرر وأقول، الله عز وجل وصف نفسه بصفات كثيرة، فهو يقول يجيء ويسمع ويرى وإلى آخره. فإذا قلنا لا يسمع لا يرى لا معناها ما وصفنا هذا الوجود الحقيقي الغائب عنا، ما وصفناه، وإذ لم نصفه ما حكمنا بوجوده إلا حكما ذهنيا. وضربت لكم بعض الأمثلة السابقة، والآن أريد أن أضرب مثلا آخر لخطورته. أظن أن الكثيرات منكم يعلم الخلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة بصورة عامة في القرآن الكريم. فالمعتزلة يقولون إنه حادث، وأهل السنة يقولون هو قديم أزل. ماذا؟ لأن أهل السنة يقولون القرآن كلام الله، فهو صفة من صفات الله، فالله أزلي بصفاته، فإذا صفة الكلام ليست حادثة وإنما هي صفة أزلية لله قديمة ذاته. المعتزلة يقولون لا، كلام الله الذي هو القرآن حادث، والله ما تكلم.
كيف هذا والله يقول وكلم الله موسى تكليما؟ أثبت الله لنفسه الكلام في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. قال الله كذا وكذا وقال وقال تكلم، كله يدل على أن لله صفة كلام. كل هذه النصوص أنكرها المعتزلة. هل أنكروها بمعنى قالوا ليس في القرآن وكلم الله موسى تكليما؟ لا، وإنما أنكروها بتأويلها أي بتعطيل معانيها. لماذا؟ قالت المعتزلة إذا قلنا إن الله يتكلم فالإنسان يتكلم، فشابهنا الله بالإنسان وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن نقول إن الله يتكلم. إذن هذا الكلام ما هو الذي بين أيدينا ونقول كلام الله؟ قال هذا الكلام هو تخيلوا أشياء، هذا كلام سجله الله في اللوح المحفوظ ثم نقله جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فمن تكلم به؟ لابد أن يتكلم به إما جبريل حينما أنزله، أو أيضا جبريل خيله هذا الكلام، خيله في قلب الرسول عليه السلام، فرسول الله عبر عنه للصحابة. فإذا معنى كل ما تجل هذا القرآن ليس كلام الله أن تكلم به غير الله، هنئذ اشتركوا مع الذين قالوا إن هو إلا قول البشر. من الذين قالوا قول البشر؟ هم المشركون الذين كذبوا الرسول عليه السلام في قوله هذا كلام الله أوحاه إلي، فكذبوه وقالوا لا هذا كلامك. فينتقي المعتزلة المؤمنون بالله ورسوله وبأن دين الإسلام قائم على القرآن وعلى الحديث، ينتقي المعتزلة بشؤم التأويل مع هؤلاء الكفار الذين نسبوا القرآن إلى أنه من قول البشر. وكل إنسان يدري أن الكفر يتحقق سواء قيل هذا القرآن هو قول بشر أو قول ملائكة، كله كفر، لأن الحقيقة أنه كلام الله تبارك وتعالى. فما الذي أودى بالمعتزلة إلى هذه الهوة الصحيحة؟ فأنكروا أن يكون القرآن الكريم كلام الله، ولذلك قالوا فهو حادث، هو من قبائل التأويل، أي من شؤم التأويل أن أودى بهم إلى أن ينكروا أن يكون لله كلام أصلا، وبالتالي أنكروا أن يكون هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى. إذا ما هو يا قول محمد يا قول جبريل يا قول خلق من خلق الله الكثير، المهم أنهم يقولون صراحة ليس هو كلام الله عز وجل. السبب هو عدم انتباههم للفرق بين وجود الله وصفاته وجودا حقيقيا ينافي وجود المخلوق وصفاته منافاة حقيقية. لم ينتبهوا لهذا فقالوا مجرد ما يشترك المخلوق مع الخالق في صفة من الصفات من ذلك الكلام لازم من ذلك أن نشابه الله بخلقه أو نشابه الخلق ربه تبارك وتعالى. والجواب ليس كمثله شيء، الله يتكلم ولكن كلامه ليس ككلامنا، كما أن ذاته ليس كذاتنا، وكل صفاته ليست كصفاتنا. إلا أن الله تبارك وتعالى خلق في هذا العصر آية فيها رد واقعي على المعتزلة وأمثالهم، ذلك لأن المعتزلة يقولون إذا قلنا إن الله يتكلم معناه له شفتان، معناه له لسان، معناه له أسنان، معناه له لفة، معناه لغيره، هذا كله من ضيق عقلهم وقصر تفكيرهم، فلم يستطع عقلهم أن يكون الله عز وجل شيء حقيقي ينافي هذه الحقائق التي خلقها الله. فخلق الله عز وجل في هذا العصر من جملة ما خلق آلي صماء بقماء هي الراديو، فنحن نسمع الراديو يتكلم بكلام عربي مبين لا له شفا ولا له أسنان ولا له لهات ولا إلى أي شيء. هذا في الحقيقة من أكبر
آيات الله في هذا العصر للرد على المؤولة أي المعطلة الذين يتخيلون أنه ضروري يكون الله من تحت أيدينا في كلامه، لكن هو ليس مثلنا. إذا أنكرنا كلامه فخلق الله عز وجل الراجل يتكلم بدون أي آلة أي لسان مما هو معروف لدينا بأنه هو الأخرس مثلا. لماذا لا يتكلم؟ في نقص هناك طبعا، أنا لست طبيبا، في نقص في تركيبه الجسدي فلم يستطيع أن يتكلم. فالله عز وجل خلق